السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. إخواني المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا دائما بأوقاتنا في طاعته، إنه هو نعم المولى ونعم النصير. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الذي هو بعنوان معالم الطريق، وحلقة اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سوف تكون تحت عنوان الدستور ومستقبل مصر. ومعي اليوم ضيفان كريمان حبيبان إلى قلبي، معي المهندس ممدوح جابر، وهو أحد تلاميذ النجباء للدكتور محمد عبد المقصود. أهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم. ومعنا الأخ تامر، اللي هو بين قوسين الشيخ تامر نصار، وهو أيضا من تلاميذ الدكتور محمد عبد المقصود، وهو أحد التلاميذ النجباء أيضا. أهلا ومرحبا بكم شيخ. الله يكرمك. طيب، في البداية ما دمنا أن نتحدث عن الدستور ومستقبل مصر، هل الدستور مرحلة مهمة من مراحل الثورة أم ماذا تقول؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هو لكي نجيب على السؤال ده نسأل ما هو طبيعة المرحلة التي نحن فيها. الناس حسب فطرتهم يقومون بشيء اللي هو الشعب، ثم بعد ذلك النخبة أو الحكومة تقوم بشيء آخر حسب التطور الطبيعي. فالشعب هو المسؤول عن الثورة حينما يكون في وضع عام على غير الطبيعة ولا غير الفطرة، زي ما حدث من الطاغوت الذي السابق الذي رأيناه، نسأل الله عز وجل ألا يعود ثانية. ففي هذه اللحظة يخرج الشعب لكي يقوم بثورة. الثورة هذه لا تحكمها قوانين ولا دستور ولا أي شيء، يعني لا يتحكم، لا يمكن يبلغ فيهم مثلا المرور يقول أنهم كسروا إشارات المرور وبطلوا يروح الشغل. فالشعب حينما يقوم بالثورة يقوم على وضع عام كلي لكي يغيره. فإذا أثبت هذا وغيره، حينئذ تقوم الحكومة لكي تحقق أمال الشعب في صورة برامج وفي صورة قوانين وفي صورة دستور. الدستور هذا هو عبارة عن وثيقة يحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، يوضح كل منهما أنت عليك واجبات كذا وعليك حقوق كذا، والآخر يقول كذا، وبناء على ذلك الاثنان يقول أن احنا اتفقنا. فالمرحلة التي نحن فيها هي مرحلة التطور الطبيعي للثورة، وبدون ذلك لا يمكن أن يكون هناك ثورة على طول الأمل، لأن الثورة لا يمكن أن هي تحكم أو تخرج قوانين تفصيلية أو تخرج تشريعات. فما نحن فيه من مرحلة الدستور اللي هو الوثيقة التي تحكم العلاقة بين الاثنين، ده التطور الطبيعي لأي ثورة وجدت قبل ذلك، والتطور الطبيعي لفطرة الإنسان يخرج على وضع، ثم بعد ذلك يتطور هذا الوضع في صورة قوانين وفي صورة لوائح وفي صورة تشريعات وفي صورة كذا وصورة كذا. نحن في هذه المرحلة، فلا يجب علينا أن نتأخر على إنجاز التطور الطبيعي الذي خلقنا الله عليه بأحسن ما نتمنى أو بأقرب ما يكون إلى ما نتمنى.
طيب، هل الشيخ تامر، هل المعركة بالفعل الآن هي معركة دستور أم هي معركة أخرى؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. المعركة أو معركة الدستور جزء من معركة كبيرة، ولابد من رؤية المشهد بصورة أوسع أو بصورة الصورة الكاملة للمشهد، لأن الدستور أو معركة الدستور هي في الحقيقة وإن كانت معركة الهوية، هوية الأمة، لكن هي جزء من مشهد أكبر من ذلك. معلوم أن الثورة المصرية بالذات محط أنظار العالم حتى أكثر من الثورة التونسية أو الليبية أو غيرها. ده قدر مصر، ليس تحيزا لها يعني، لأن مصر هي رأس القاطرة، وهذه الثورة نجاحها يعني تغيب وجه العالم بلا مبالغة. معلوم أن هناك بعد ثورة الشعوب على هذا النظام الطاغوتي، أن هناك توجه من الشعوب نحو التجربة الإسلامية أو التراب الإسلامي. هنا يحدث صدام عنيف، جزء منه خارجي جزء منه داخلي، بين التراب الإسلامي أو بين التجربة الإسلامية أو بين المشروع الإسلامي وبين المشروع الصهيوني في الحقيقة، أو الصهي الأمريكي أو الصهي الأوروبي أحيانا. المشهد خارجيا أولا، لأن طبعا المشهد جزء منه خارجي جزء منه داخلي، مع ارتباط المشروع الصهيوني في جميع السنوات الماضية يقوم على أشياء. أول هذه الأشياء تأمين دولة إسرائيل من أي خطر يمكن أن يحيط بها. دي مصلحة استراتيجية جدا عند إسرائيل وعند أمريكا وعند أوروبا.
ولذلك قالوا عن مبارك أنه كنز استراتيجي.
نعم كنز استراتيجي.
ويعني بعض الحاخامات كانوا يصلون من أجل مبارك.
بالضبط. فزواله يحدث قلقا خاصة إذا كان البديل ليس على نفس الدرجة من الخيانة والعمالة. ده أمر مهم جدا. الأمر الثاني أذكرهم إجمالا قبل إسقاط يعني كيف تهددت هذه المصالح هو مصادر الطاقة الموجودة في العالم الإسلامي خاصة أو في الدول العربية من البترول والغاز الطبيعي وغيرها، واللي أمريكا تستطيع أن يعني تستفيد منها بشكل كبير جدا بدون كلفة عالية من حرب أو من غيرها. الأمرين دول مع أمر ثالث مهم جدا هو طمس الهوية الإسلامية في دول العالم الإسلامي أو هدم الولاء والبراء، لأن هو ده الخطر الحقيقي على هذه المصالح، سواء المصالح في تأمين دولة إسرائيل أو المصالح اللي هم بيطمعوا فيها في بلدان المسلمين. ده كان بيقوم بالدور ده على أكمل وجه الأنظمة الطاغوتية اللي هي بالنسبة لهم أنظمة صديقة، وهي في الحقيقة أنظمة عميلة أو خائنة. هذه الأنظمة كانت تجنب أمريكا، تجنب أوروبا كلفة عالية جدا تتكلفها لو أرادت أن تصل إلى هذه المصالح عن طريق الحرب مثلا، لأن الحرب كلفتها عالية، وكما ترى حضرتك أن هم لم يخوضوا حربا حقيقية في دولة قوية مستقرة، وإنما في دولة إما دولة ضعيفة جدا زي أفغانستان أو دولة فيها طوائف مفكرة زي العراق. الحاصل أن هذه الأنظمة كانت تكون بدور مهم جدا، كانت تترك لتستعبد الشعوب وتستنزف خيراتها في مقابل دور هي بتؤديه لأمريكا ولأوروبا ولخدمة المشروع الصهيوني. زوال هذه الأنظمة أحدث قلقا كبيرا جدا في على هذا المشروع الصهيوني الأمريكي، سواء بقيام دولة إسرائيل وأطماعها التوسعية أو بأطماعهم هم في ثروات بلاد العرب. فده البعد الخارجي اللي أصبح زوال النظام الطاغوتي ومجيء التيار الإسلامي على وجه التحديد خطر كبير جدا عليه. التفرق ده مع مصالح أخرى داخلية، إما من الطاغوت نفسه السابق الحاكم السابق وأذنابه من الفلول، وإما من مستفيدين بطريقة شخصية أو أخرى لم يكن لهم وجود، فجأة أصبح ممكن يبقى رئيس جمهورية، ممكن يبقى كذا أو كذا. ومشهدين آخرين، مشهد الأول منه هو المرتزقة من العلمانيين والليبراليين اللي هم أصلا مثلهم كمثل اللقيط الذي ليس له هوية، وإنما كل رأس ماله يعيش ماديا فعلا على الدولارات واليورو، ومعنويا على طمس الهوية الإسلامية وتشويه التوابع الإسلامي وتشويه التوابع الإسلامية وتشويه إن الإسلام يبقى أصلا دين ودولة. أضف إلى ذلك البعد الأخير المعادي للتوابع الإسلامية في الداخل اللي هو واضح جدا وأوضح في هذه الأيام، وهو كان واضح في الحقيقة قبل ذلك لكنه أوضح بطريقة مدهشة، وهو البعد الطائفي. البعض الطائفي اللي أعلن صراحة أنه تطبيق الشريعة أو الوصول إلى ذلك يعني بالنسبة له خراب أو سيؤدي بلاد إلى التخلف أو كما سمعنا. يبقى هنا اجتمع أطراف متعددة على محاربة هذا التيار الإسلامي. معركة الدستور جزء من هذا الصراع، لأن لا يراد للتجربة الإسلامية أن تنجح. نجاح التجربة الإسلامية يعني فشل المشروع الصهيوني. شفنا كده حتة صغيرة كده تجربة عملية أو مقارنة بين غزة 2012 وغزة 2008 لمجرد نظام لسه لم يستقر ولم يأخذ وضعه ولم يحقق مثلا استقرارا اقتصاديا وعسكريا قويا، ومع ذلك كان في فرق رهيب جدا بين غزة 2008 وغزة 2012.
يعني أنا بقرب من غزة، أنا أسكن في العريش.
طبعا.
في 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 قرب من غزة، غزة عندها اكتفاء وفائض في الثروة الزراعية، في عندك المنتجات الأخرى، الثروة السمكية مع الحصار، مع أنه جاء يعني أنهم يتركون يعني الصيادين يتركون الصيادين يعني يدخلون يصطادون كما كانوا. رغم كده لم يأتي إلا بعد الحرب الأخيرة، أما قبل ذلك أيضا مع هذا الحصار كان عندهم اكتفاء. نعم. يعني ذاتي في الثروة السمكية.
يعني عايز أقول لحضرتك بس إن خطوة الدستور دي في نقطتين أساسيتين. أولا هي خطوة على طريق الاستقرار، على طريق نجاح المشروع الإسلامي، ده يهدد طبعا المصالح الصهيونية زي ما قلت لحضرتك. والأمر الثاني إن هو نجاح المشروع الإسلامي بهوية الدولة الإسلامية، يعني دفن العلمانية والليبرالية إلى ما لا نهاية. لأن العملية الليبرالية جربها الناس كثيرا في سنوات مرة الاشتراكية مرة الرأسمالية مرة العلمانية أي ما يكون المسمى يتغير لكن دايما بيعتمد على تشويه السوق الثوري الإسلامي مع عدم وجود تجربة رائدة في الدول الإسلامية حقيقية
إلا قياسا على تركيا وتركيا ليست الهوية يعني
ما فيش تجربة علمانية قدمت حل للناس. فطبعا نجاح الثوري الإسلامي يعني هدم هؤلاء المرتزقة ويعني خطر كبير على المشروع الصهيوني. الدستور خطوة على طريق الاستقرار على طريق تثبيت الشريعة الإسلامية أو الهوية الإسلامية في البلاد. فإذا أصبح هناك خطر مادي وخطر معنوي على من جهة الفكرة العلمانية ومن جهة المشروع الصهيوني. فلا شك أن هي معركة
يعني وأؤكد على ما تقول بأن قالوا بأن الدكتور محمد مرسي من أقوى أربع شخصيات
نعم في الوطن. طيب نعم
لكن المهم التعليق الثاني من الخبراء الاستراتيجيين قالوا بأن محمد مرسي الدكتور فخامة الدكتور الرئيس محمد مرسي قالوا بأنه استعمل طريقة الردع الصامت.
نعم.
فهذا الردع الصامت يعني ما لم يستعمل معه سلاح
أو أي قوة ناعمة.
نعم. فقالوا بأن هذا الردع الصامت يجعل إسرائيل وغيرها ممن يدعمونها سواء الغرب أمريكا أو غيره يدعمونها فهي ستنفق أموال كثيرة عشان لازم الخطر الذي يتهدد بينما أنت لا تنفق أصلا على جيشك في هذا الاستعمال فأنت ترهقها اقتصاديا.
هو الذي يباهن على بعد الاقتصادي الآن يعني تأخير الدستور طول المحاولة الانتقالية عدم وجود استقرار يحدث نوع من الإفلاس للبلاد فبالتالي يحدث نوع من الثورة الشعبية على تجربة وليدة لسه لم تأخذ
صوتها بالضبط بعد. وهذا أمن قوم لإسرائيل لما ما يحدث في مصر أمن قوم لإسرائيل. طيب صحيح. السؤال لشيخ ممدوح بشمهندس طبعا ممدوح الإعلام
على فكرة أنا أعلم ذلك قرين يعني. الشيخ محمد مقصود يعني مش عايز أقول مش تلميذه هو قرينه ورفيق دربه وصاحبه الصديق يعني هو ما قدرش إن أنا أقعد قصاده
خليك معايا
فأعرف إن أنا تلميذه وتلميذ لا عشان بس نقطة الناس عشان نقطة الناس قدوها يعني
لا يعني هو
لا مش حرج عليك هو أنا عارف إن هو قال لك كده بس أنا
الله يكرمك. طيب لا يبقى هنقول للمهندس الشيخ ممدوح. طيب الإعلام يعني بما فيه من جميع المساوئ التي نراها يعني أنا حتى قال لي بعض ممن يملكون بعض القنوات أقسم لي بالله وهو صاحبها يعني صاحب قناة إسلامية قال بأن قناة من ضمن قنوات الفلول مخسر فقط في هذا السنة الماضية فقط 48 مليون وما زالت نسبة المشاهدة لها الأولى. الشاهد أو السؤال هل استطاع هذا الإعلام بكل ما يملك من أموال ومن تشويه ومن يعني لبس أو تلبيس الحق بالباطل إلى آخر هذه المعاني هل استطاع أن يؤثر على شعبية التيار الإسلامي في الشارع المصري أم لا؟
هو يعني إحنا عشان نجيب الأول نقول ليه الإعلام مركز على القضايا الداخلية في مصر ولم يتكلم على إنجازات الدكتور محمد مرسي في الخارج وليه الإعلام ومعه الإعلام العالمي برضو مركز على مصر بالذات تكملة لكلام أخي مصر بالذات تعتبر هي قاطرة العالم الإسلامي شئنا ما بين التاريخ يقول هذا والواقع يقول هذا. مصر أولا هي جمعت أكبر قدر ممكن موجود من الأنبياء أنبياء الله إبراهيم ويعقوب وموسى وهارون كل دول أنبياء كانوا من مصر دخلوا مصر أساسا وجمع أهم نساء العالمين برضو على أرض مصر أم موسى كانت مصرية وآسيا امرأة فرعون كانت مصرية وأم إسماعيل هاجر كانت مصرية وكذلك ماريا القبطية أم إبراهيم كانت مصرية. صلاح الدين لما أراد أنه يحرر بيت المقدس لم يحرره من الشام رغم أنه كان في الشام عرف صلاح الدين ان نقطة البدء لتحرير بيت المقدس هو من مصر هنا ان صلح الامر في مصر فيصلح الامر في البقية. ولذلك نجد ان الاعلام اهدر جميع القيم واهدر جميع المواثيق اللي ممكن الانسان يتلقى بها الخبر لدرجة ان اصبح الاعلام المذيع لا يذيع خبرا انما يلقي بعقيدته يلقي بأفكاري. المفترض الإعلام إن هو ينقل خبر حدثت كذا وبكل شفافية ينقل اليوم هو لا ينقل شيء
دون أن يأبه للمهنية
نعم.
أو
اليوم هو اليوم هو لا يحترم مهنيته اليوم هو ينقل الأول تفسيره وتوقعاته وعقيدته قبل أن ينقل أي خبر. فالمشاهد لا يستطيع أن يفهم ما هو حجم الصدق ما هو حجم الكذب. أصبحنا اليوم لكي نعرف ما يدور تحت أقدامنا نستخدم المجلات العالمية والإذاعات العالمية لكي نعرف حقيقة ما يدور اليوم. أنا أقول للإعلام دليل فشل الإعلام هو أنهم اليوم يقفون أمام الاستفتاء. لو كان هذه الطبقة النخبة واثقة من نفسها والإعلام أصبح واثق أنه كل الأمر استتب في كل أنحاء مصر لقال نعم ننزل إلى الصندوق لأن إحنا هنقول كلنا لا، إلا أنه في الحقيقة يفهم أن هذه فرقعة في مدينة الإنتاج الإعلامي حول مجموعة من الميكروفونات وفقط، وهو أول من يعلم حقيقة الناس، ولذلك هو ينفق الغالي والرخيص من أجل قطع الطريق على الناس ثم يذهبوا إلى الصندوق. لو كان الإعلاميين والنخبة تثق في نفسها لما منعوا الناس ولا قالوا كما يقول أهل العقل، مش أقول أهل الشر، أهل العقل، نعم إذن مدام في حكم بيننا ارتضيناه إن هو الصندوق، وإحنا الآن ما نحن الإسلاميين دخلنا لهذا الحكم،
وهذه لعبتهم الديمقراطية،
إحنا لا نسميها لعبة لأن إحنا دخلناها بشرع الله عز وجل، لأن هذه هي الشورى الإسلامية بما لا يتعارض مع شرع الله عز وجل، فنحن دخلناها ونحن لا نلعب، هم الذين يلعبون، أما نحن فلا نلعب ولا نسميها لعبة، إنما نسميها قواعد ونحن دخلنا على هذه القواعد. فأقول للإعلام وأقول للنخبة دليل فشلكم أنكم تقفون أمام الشعب لتحولوا بينه وبين الذهاب، هذا أولا. الأمر الثاني دليل فشلهم أن لا يليق بالرجل الواثق من نفسه الإعلامي أنه هو يحرف في مواد الدستور. فالقنوات النهاردة أنت تلاحق وراء القنوات عشان تقول للشعب لا، هذه البنود التي تقرؤونها في الإعلام بنود مغلوطة، بنود غير موجودة، ده منهم من يتكلم على بنود هي أساساً لم توجد، لم تكتب أساساً في المسودة. فده أمر ثاني يدل على فشل الإعلام، ويدل على أنه في الحقيقة ما زال الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة، ولا يزال هذا الشعب بكل طوائفه سواء مسلم أو غير مسلم يحمل في طياته الطيبة، ويحمل في طياته في العمق الحقيقي الميل إلى الفطرة. إيه الفطرة بقى هنا في موقعنا؟ الاستقرار. الاستقرار والفطرة أيضا في أن من جاء باختيار الناس نعطيه فرصة.
أنت تتكلم كلام أصولي دقيق جدا.
نعم الأمر بقى الأهم لو جينا بقى للواقع العملي، إحنا لو قرأنا، وأنا كنت من المؤيدين أنا لا أعلق على نتائج الاستفتاء إلا يوم الاثنين القادم إن شاء الله، لكن لا مانع ما دام هم تكلموا نتكلم. المستقرئ لنتيجة الاستفتاء نقارنها بانتخابات الرئاسة هاجد أن الخريطة قد تغيرت، وده اللي أثار عندهم الفزع، فخرجت من أيديهم الأسكندرية وخرجت القاهرة بنسبة، لأن مش نفس النسبة اللي تحققت في القاهرة، أما في بقية المدن فحدث ولا حرج. المدن السياحية زي أسوان أعطت أعلى، المدن اللي هي على الحدود اللي بتكلم عليها البرادع وحقوق الناس وما ذلك زي النوبة وزي سيناء هي أعلى ما عندنا.
سيناء اللي هتتباع في الدستور الجديد.
نعم زي ما هم بيمشوا في الشارع النهارده بيقولوا ان سيناء هتتباع في الدستور الجديد. سيناء ردت عليهم اثبتت ان هم قوم عندهم وعي 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 اسلامي، واثبتوا انهم اناس لا يرتفتون الى هذا الاعلام ولا يسمعون له. فنقول لهم يعني هذه رساله موجهه اليهم، نقول لهم ما المانع، ما الذي يمنعكم ان تعودوا الى رشدكم، وما الذي يمنعكم أن تعودوا لما أنتم قد صدعتم أدمغتنا به من الديمقراطية والصندوق وما ذلك، نعود عودا حميدا.
ثم يعني بعد ما نحتكم للصندوق الصندوق ليس هو
لكن النتيجة المأساوية اللي أنا منتظرها للإعلام إن شاء الله هتتحقق يوم الأحد القادم. هيكتشف الشعب المصري جميعا إن هذه مجموعة بتتبادل الأدوار في الإنتاج الإعلامي، لا يزيد عددهم عن 200 شخصية، هم اللي بيدوروا في هذه القنوات يوهمون الناس بأن الشر المنتظرهم، ويوهمون الناس بالأكاذيب، فالشعب يكتشف أن لا هناك أكاذيب ولا هناك قتل ولا هناك حمامات دماء كما كان بعضهم يقول، هيكتشف حقيقة هؤلاء. نسأل الله عز وجل ألا يخيب ظنوننا.
اللهم أمين يا رب، وإحنا يعني كلنا يعني ثقة في الله سبحانه
وتعالى.
طيب شيخ تامر، بالنسبة يعني اللي تعلمناه أو اللي احنا عرفناه الفترة اللي فاتت، يعني منذ أن كنا يعني تلاميذ وإحنا نعلم تماما أن العلماء هم المؤسسات العلمية لا أقول لأي دولة بل لأي أمة، فهذا معلوم.
نعم.
فما يحدث الآن من تجريح للعلماء أو محاصرة العلماء كما يحدث الآن في مسجد القائد إبراهيم كظاهرة جديدة لحصار المساجد أو لحصار العلماء، بماذا تعلق؟
أولا سأذكر قول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أردت أن أبدأ بهذه الآية لأن السعي في خراب المساجد ليس هو تخريبها بهدمها أو مهاجمتها فقط كما هو مشهد مستفز جدا نراه. المشهد هذا له شقين: الشق الأول تكمل كلام الشيخ ممدوح، نتيجة طبيعية للفشل في جميع الوسائل المتاحة مع الإنفاق الشديد. أنت حضرتك تعلم أن هناك أنظمة عربية أيضا خارجية تنفق إنفاق لا حد له خوفا من تصدير الثورة.
وفي نفس هذه الدولة بالأمس أو منذ يومين قالوا أن المصريين أو السوريين مضيق عليهم بطريقة لا تتخيلها.
نعم.
نهائيا هناك طبعا. نعم. خايفين.
هذا الإنفاق الكبير ببذخ شديد جدا، هذه الوسائل الإعلام جلادين الإعلام لا يستشعرون ما زالوا النتيجة المأمولة كما تفضل الشيخ مندوح بذلك، فلازم ينتقل لمرحلة أخرى هي ناجمة عن هذا الفشل. لكن أقول لحضرتك أن تعرف من سنوات كان هناك ما يسمى بتكفيف المنابع.
تمام.
تكفيف المنابع، الدعوة الأمريكية لتكفيف المنابع كانت بتقام بوسائل يعني معينة، إما بالحرب مباشرة على الدول الإسلامية لما يضطروا إلى ذلك ودي لها تكلفة عالية جدا، وإما بالعكس كانت مش بتكفف المنابع، كانت بتزود المنابع. لأن الأمر حين يتعلق بالإسلام ولا إسلام تتغير الموازين، حتى الناس التي ليس عندها استعداد للبذل للدين تتحول في هذه المرحلة. لكن كان في صورة أخطر وأشد كان بيكون بها نفس الأنظمة الطاغوتية، التضييق على الدعاء وتخريب المساجد، ليس بتخريبها بنائيا ولما تخريبها دعويا. المساجد احنا ذكرت في القرآن ذكرت لأنها تقوم بدور كبير جدا، وإلا لو كان الأمر على البناء فقد ذكر لنا القرآن أمرا بهدم مسجد وهو مسجد الضراب. قال تبارك وتعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد، والذين اتخذوا مسجدا ضرابا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ده مسجد أسس على إطار أنيق جدا بخلاف المسجد البسيط مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل القرآن بهدم مسجد لأنه كان مسجد الضراب. يبقى إذن المقصود بالأساس مش هو تشييد المسجد. أنت حضرتك بتشوف المساجد كبيرة جدا ومشيدة ومصروف عليها وفي النهاية مخربة دعويا. ده هو تكفيف المنابع، الغرض الأول من تخفيف المساجد كان بيحدث بأوامر الطواغيت وبأجهزة أمن الدولة وغيرها. لما زال المشهد أصبح المسجد ما زال يشكل قلقا عند هؤلاء، لأن كما يقول أحد هؤلاء الإعلاميين: اللي نعمله في شهر أو شهرين خطبة جمعة واحدة تبوظه. وهو عايز يتعامل مع الناس عايز يتعامل مع الناس على طريقة الطفيل بن عمرو رضي الله عنه لما جاء إلى مكة فحذرته قريش من الاستماع حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاشية أن يصيبه السحر، فجعل يضع الكرسف في أذنيه القطن. فهو إيه اللي هيبدي الناس بعيدا عنهم وهم كالسحرة؟ سحروا أعين الناس ويستظهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، يسحرون الناس فعلا. والناس كأنها أدمنت الجلوس أمام هذه الفضائيات، فغصبا عنه هيوحي من الجمعة المسجد فهيلاقي الشيخ، فهو بالتالي عايز يحارب أمرين: الأمر الأول عايز يقفل عليه باب الاستماع عشان يقدر يبث له السموم وبالتالي يبقى حقق فعلا تكفيف المنابع، والأمر الثاني غير أنه عايز يقفل الباب أنه هو عايز يؤسس عند الناس مذهبه العلماني، وهو أن لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. ده أساس الحرب. إحنا بنقول إن الدين: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. النهاردة لما يطلع واحد في المسجد يقول للشيخ: ما تتكلمش في السياسة، بناء على ما يستمعه في الإعلام، بناء على دعوة من أحد الفاشلات تقول بتحاول على إنزال الإمام من على المنبر. يبقى إذن وسائل متعددة في الضغط على
هناك شبكة الحزب الوطني أيضا يعني. نعم. تجند ناس
نعم. فهناك ضغط على المسجد حتى لا يقوم بدوره في إصلاح عقائد الناس، في توجيه الناس. حتى أصبحت طبعا على الأسف الشديد ان المقوله بقى انتشر بين الناس: اصل ما فيش جيم في السياسه، اصل الشيخ اتكلم في السياسه، ودي تاسيس المذهب العلماني اصلا اللي هي اساس الصراع بيننا وبينهم، اساس الصراع فكريا وعلى الارض. ان احنا عايزين الاسلام دين ودوله وهم مش عايزين الاسلام له وجود في الحياه اساسا. فلما يحدث ذلك يبقى ممكن يحدث نوع من التصعيد. وده ما اقدرش اوصف مشهد القائد ابراهيم بمعزل عن مشهد اخر حدث من يومين، وهو تعري بعض الساقطات امام قنصليه أو الكونسولية المصرية في إحدى الدول الأوروبية تماما. ليه؟ إيه الربط بين المشهدين؟ إن ده أمر جديد لم نره من قبل في الجرأة على ارتكاب أمور في غاية النكارة. تعلم أن الإنسان حتى اللي ما عندوش دين غير ملتزم ممكن يكون لا يصلي, ممكن يكون حتى بيسب الدين, لكن إذا تعرض المسجد لخطر يقف للمسجد, لأن المسجد له هيبة وحرمة لم تمس قط. إحنا مش في احتلال, إحنا مش اللي بضربنا دي صواريخ الطيران الأمريكي, لا ده إحنا في مصر. فالجرأة على المساجد ده مشهد جديد,
بلد الأزهر للأسف
لا مشهد جديد, ويقصد أن يكون جديدا, ويقصد أن يكون فاجعا, ويقصد أن يكون جريئا, كما أن المشهد الآخر التعري القذر اللي فعلته بعض السقطات يقصد أن يكون كذلك. CNN فرحانة جدا أن المشاهدات عدت 1,000,000 مشهد, ليه؟ ما عندهم التعري, لأن ده جاي من مصر, ده الجديد اللي هم يفرحوا به. فهو عايز يحدث أنواع متتالية من الضغط على المسجد, حدث أنواع من المقاومة, يمكن حتى ما تتكلمش في السياسة وكده, فبينقل مشهد جديد أنه حتى بيوهب الداعي في المسجد داخليا بناس تقوله ما تتكلمش في السياسة, وخارجيا ويجرئ الناس على مشهد لم يره الناس من قبل. فكده بيهدم, بيحاول طبعا وسيفشل لا شك أن يهدم هيبة المساجد. وأخيرا هو عايز يجر التيار الإسلامي لمشهد اتهمنا به كثيرا فأصبحوا هم الذين يرتكبونه الآن. مين اللي حرقت مقرات الحرية العدالة والنور والتيار الإسلامي؟ مين اللي بيموت وبيقتل؟ التيار الإسلامي. بفين الميليشيات؟ فين العنف؟ التهم الفزاعة الدائمة للتيار الإسلامي هم الذين يقومون بها فعليا في الشارع الآن.
ولا العشرة اللي ماتوا ما حدش جاب سيرتهم.
أحمد عرف اللي يعتقد من التيار الإسلامي.
فهو هو يحاول يعني الأسبوع اللي فات كل لا ده هم بيعملوا كده عشان استفتاء. ثاني يوم يوضب الاستفتاء, لا هو الحقيقة مش كده, لأن ما فيش استفتاء في اسكندرية بكرة خلاص, لكن مع ذلك تكرر المشهد لتقويم هذه المسألة. ضغط شديد على المساجد, محاولة إذهاب هيبة المسجد, أن المسجد صداع في رؤوسهم هو المنازل الآن, لأن حضرتك عارف أن احنا في الفترة السابقة كنا نقول أنتوا ليكم الإعلان وإحنا هنا الشارع. هم دلوقتي بينزلوا الشارع وينفقوا في الشارع وبيحاول يزاحمك في شغل على الأرض مع الناس,
وسينفقونها ثم تكون عليهم.
نعم إن شاء الله.
طيب يعني ما دام الشيخ تامر يعني بيصف لنا هذا الوصف الدقيق لهذه القوة العلمانية, طيب هل يمكن الوصول مع هذه القوة العلمانية أو الليبرالية أو قوة المعارضة التي تعارض التيار الإسلامي تحديدا, هل يمكن الوصول معها إلى توافق؟
هو احنا عشان يعني نجيب على السؤال ده يعني لازم نرجع سنة إلى الوراء فلكي نعرف طبيعة تركيبة المجتمع المصري, وبعد ذلك نقول هل التوافق ده مطروح أو غير مطروح. عايزين نقول أن المسجد هو في الإسلام هو مقر القيادة, وهو اللي كان بتدار منه الدولة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما دخل لكي يبني مسجدا, مش عشان يصلي, ما الصلاة جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا, هو كان يصلي في أي حتة صلى الله عليه وسلم, لكن أول شيء دور يعملوا ان هو يبني مسجدا. لما نقرب بس قريبا, كان المسجد هو اللي بيدير كل شيء في حياة الناس. المسجد هو عبارة عن الأزهر, الأزهر هو اللي كان بيدير حياة الناس كلها, حتى العلماء اللي كانوا يخرجوا في الفلك والرياضيات وما كانوا يعرفوا إلا الأزهر ان هم يخرجوا منه. نابليون هو ده بقى القصة عايز أقول عليها. نابليون يما جي هنا دخل, كان ده أول غزو أجنبي لمصر. نابليون يما المماليك لم يأخذوا معه شيء, يعني في 6 ساعات أو في 10 ساعات كان خد مصر كلها وانتهى الأمر, لكن هو فهم على طول أن مركز القيادة كلها هي في الأزهر. ولذلك لا نعجب, ما كانش غبي, ينصب المدافع فوق المقطم عشان يضرب الجامع الأزهر. يعني مدافع عشان يضرب مسجد, لأنه هو فاهم في الحقيقة كيف تدار هذه البلاد من المسجد. وهنا دي كان نقطة المفاصلة اللي ركز عليها نابليون عشان ينقل القيادة منين؟ من المسجد لأي مكان.
غير ربط الخيول
للأسف في بقى نقلت على مدار بقى سنين تغريب. في فرق بين التغريب وبين التحديث. التغريب يعني انت بتاخد قيمه, اما التحديث فانت تاخد ما عنده من علوم, وهذا لم يمنعه من الشرع. الشرع اول ما جاء بإقرأ, فده اصل الدين عندنا, إقرأ اساسا. لكن هو لما نقلت القيادة من الجامع الازهر لغيرها, تعال بقى شوف بعدها بكذا سنة لما جه الانجليز خدوا مصر كلها وقعدوا فيها أكتر من 80 سنة. في الحملة نابليون ما يدروش أكتر من 3 سنين, رغم أنه هو لبس العمامة وحضر المولد والتاني قام على الإسلام واتجوز منه, ما قدرش يكمل 3 سنين. ليه؟ لأنه هو كان في قيادة, اللي هي القيادة الحقيقية للبلاد في الأزهر. لما بقى حدث ما حدث وتخلل الناس عن هذا وتغيرت مفاهيمهم, نيجي الاحتلال الإنجليزي خد البلاد وقعد فيها أكتر من 80 سنة, لأن مركز كذا. اليوم هم أدركوا أن إحنا بنحاول نرجع مركز القيادة مرة ثانية. هي مش مسألة إعلام ومسألة غيره. سهل جدا نعمل قنوات, لكن حياة الناس لا تمشي بالريموت كنترول. من هو أخشى ما يخشون منه الاختلاط بالناس, وأن تعيش حياة الناس بؤسهم وفقرهم وفرحهم وسرهم. هو ده المسج يفعل هذا. فعشان كده هم عايزين يقول لك أنت تعترض روح قناة الفضائية. كيف روح قناة الفضائية؟ قناة الفضائية هذه أنفق عليها من أموالي, ومع ذلك هي تشككني في ديني وتشككني حتى في الأخبار التي تحدث في الشارع, لا يمكن تأخذ منها شيء. إذن نحن ليس لنا إلا المسجد وليس لنا إلا الشارع. كما كنا نحن في المسجد وكما كنا في الشارع لن نرجع ولن نترك ما كنا فيه.
وبالدليل السنوات الماضية التي قضيتها في المسجد الآن يعني تجني ثمار ما زرعتها.
نعم صحيح صحيح. أما موضوع الصلح وعدم الصلح أو التوافق مع الغير, فأصل دين الله عز وجل هو ربنا سبحانه وتعالى أرسل محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم, وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طب المسلم فهمنا كيف يكون رحمة له, لأنه هو بيؤمن بيدخل الجنة. طب غير المسلم كيف يكون رحمة له؟ يكون رحمة له لأنه هو لن يجد حماية ولن يجد أمنا ولم يجد تقديرا إلا في ظل الشريعة السماوية. هي التي حافظت لكل الأقليات حقيقتها. أنت تعلم من أهم ما يميز الدستور الإسلامي والشريعة الإسلامية الوحيد الدين الإسلامي الذي يعترف بهوية الآخرين. أنا أتحدى النخبة أولا أن تأتي بجميع دساتير العالم ويأتوا أن في هوية غير الهوية الرئيسية. الهوية عندي 7 دول أهم حاجة عندهم الهوية المسيحية. بقية الناس كأنهم مش ليسوا بني آدمين.
المستشارة الألمانية
ولا اليوم أي لازمة.
إحنا هويتنا إما يهودية أو نصفانية ولا نقبل الهوية الإسلامية.
أما عندنا فنحن نقول نعم نحن هوية إسلامية ونحفظ للآخرين حقوقهم. أما الآخر يقول لك لا, فرنسا يقول لك لا لازم يذوبوا في المجتمع. يعني يذوب في المجتمع يعني يتنازل حاجاته يصبح مثله مثلنا. فنحن نقول أما الصلح فهو أصل ديننا هكذا, أنه يستوعب جميع الناس مسلمهم وغير مسلمهم, يستوعبهم جميعا في حالة أن فهموا حقيقة ديننا. حقيقة ديننا أن نحن نقول لا إكراه في الدين, ولكن حقيقة ديننا نحن نقول أن هذا الدين جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لكي يصلح حال الدنيا بحراسة العقيدة. هذه هي السياسة الشرعية, إصلاح حال الدنيا وحراسة العقيدة. أما إن زلنا حتة حراسة العقيدة التي تؤرقهم فهذه العلمانية ونحن لا صلة بيننا وبين العلمانية.
طب بين قوسين سريعا كده, هل يعني يمكن الوصول مع القوى العلمانية؟
لا شك ممكن الوصول معهم طبعا إلى موافقة وإلى توافق, بس مع من؟ مع من يفهم أو مع من هو حريص على مصلحة البلاد والعباد. أما من يعاملنا معاملة بالريموت كنترول من برا, أو من يعاملنا معاملة أننا لا نفقه شيئا, كما فمثل يقول إن الأميين لا يدخلون في الانتخاب ثم هو يحتاج إلى الأميين في الشارع ويقول أنا مع الشارع إلى آخر هذا الكلام, ثم حتى لو حذفنا الأميين فهتخرج الأخرى تقول إن القاضي والواحد من النخبة يساوي شهادته ب2, يعني مروح يصوت في صندوق الانتخاب
وصوته نص
بصوتين. فدول لا حل معهم. لكن احنا نقول نعم العلمانيين أو الوطنيين أو غيرهم دول ناس بشر لهم قلوب, وفيهم من يفهم وفيهم من هو معمى عليه, ونحن ليس عندنا أي سقف للنقاش أو التحاور, لكن في ظل ألا يسود أكاذيب أو افتراءات. أما في غير ذلك فالقرآن يحمل أشياء كثيرة, أنهم شتموا النبي صلى الله عليه وسلم وافتروا عليه وقالوا وذكر القرآن كل هذا, ومع ذلك كان يقبل عليهم صلى الله عليه وسلم لكي يناقشهم ولكي يحاورهم ثم يصل معهم إلى شيء. فلا يوجد ثمة ما يمنع, لكن مع من كان حريصا على مصلحة هذه البلاد.
طيب الشيخ تامر, يعني الذي فهمناه من الشيخ ممدوح ان احنا مش ضد اي واحد وطني ايا كانت نعم. يعني هويته حتى وان كان يعني يدين
الدين
في الهوية او في الدين
نعم.
نحن إذن نمد يدنا لهؤلاء الذين يحبون الوطن، فنحن نجتمع على حب الوطن، إن لم تجمعنا هوية الإسلام فتجمعنا يعني حب الوطن ويجمعنا الخوف على هذه البلاد إلى آخر ما تقدم به الشيخ.
قد يجمعنا حب الوطن كما قال الشيخ، في جزء منهم ما عندوش تطوف في العلمانية وعنده احترام لما يعلنه،
يعني بالضبط
كان بيحترم الديمقراطية فعنده احترام ليها. شفنا ناس العلمانيين في الفتوى السابقة لكن وقفوا موقف عقلاني لأنه بيحترم اللي هو بيعلنه للناس.
ما هذا الذي يأتي في السؤال.
نعم.
أنت ترى بنسبة كم أننا يمكن الوصول مع هذه القوى المحترمة كما تقول بالضوابط التي نعرفها أو يعني لا تحيد بنا إلى المعنى المرجو الذي نريده، إلى كم تتخيل أو يعني نسبة الأمل كم في المية هل ممكن نتوصل معهم إلى توافق وطني؟
أنا قسمهم إلى قسمين. قسم منهم زي ما تفضلت حضرتك يجمعنا حب الوطن، هيبقى عنده شيء من الإنصاف ممكن يرجعه أحيانا إلى العقل أو إلى ما يمكن أن حتى يقف به إلى حد وعين في التصرفات. هناك قسم آخر ذكره القرآن يتعنت ولا يريد مصلحة البلاد أساسا، لو خي وبين صلاح البلاد ورفاهية البلاد وأمن البلاد ورخاء البلاد في وجود التيار الإسلامي وبين خرابها واحتلالها حتى مع عدم وجود التيار الإسلامي لاختار الخيار الثاني. أمثلة في القرآن كثيرة. كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أشياء على سبيل التعنت، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسكر السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو تبقى في السماء ولن نؤمن لبقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. طب ما هو جاء بالكتاب، طلبوا له منه أن يشك القمر فشقاه لهم نصين بعد أن دعا الله عز وجل، قالوا صحابنا نسأل المسافرين، فجاء الناس من السفر فشاهدوا بذلك فلم يؤمنوا.
طب نأخذ هذا الاتصال ثم نكمل. تفضل معنا الحاج مصطفى. تفضل حاج مصطفى.
السلام عليكم.
السلام عليكم حاج مصطفى راضي، أهلا وسهلا. تفضل.
بحي حضرتك وبحي ضيوفك.
الله يكرمك.
وبحي قناة الناس
حبيبكم.
وأدعي إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتمم نصر الأمة الإسلامية ونصر المصريين بالدستور. ولي مداخلة بسيطة في أنه كسر الجدل، ولكن هذا الموضوع سنعود كما علمونا مشايخنا الأفاضل، إذ هم أرادوا طلبوا الديمقراطية فنحن معهم في الديمقراطية. الديمقراطية بمفهوم تعني الصندوق، ونحن لا يوجد في الإسلام حاجة اسمه صندوق، ولكن نزولا على رغبة المصريين كأخوة كلنا يعني في وطن واحد سنحتكم إلى الصندوق. فإذا الصندوق جاء بنعم فنحن مع نعم، وإذا جاء بلا فنحن برضو معهم سنقش. دي حتة. الحتة الثانية، كلما ألم بالمجتمع المصري من مصائب ومشاكل مردود إلى شيء واحد، وهو عدم التزام اللي يرتدون الفضائيات بالمهنية في تغطية الأمور. كل ما نتعرض إلى موضوع يشوهه ويصبح الفاعل الأساسي اللي هو الإعلام. فأنا برجو ربنا سبحانه وتعالى أن يوفق الأمة المصرية كاملة والأمة الإسلامية، ويوفق الإعلاميين فأن يتقوا الله فينا وفي الشعب المصري، نحن أبنائهم وأخوانهم وأولادهم، يتقوا الله فينا فقط. وأنا بحييكم.
جزاكم الله خير حاج مصطفى.
الله يكرمك.
بارك الله. معنا اتصالات يا حمدي ولا خلاص؟ ماشي تفضل كمل.
كقول الله تبارك وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم، في قراءة بالكسف إنها إذا جاءت لا يؤمنون، تأكيد على ذلك. فهم في الحقيقة هل هم يريدون موائمة صلاحا للوطن؟ لا ترى ذلك أبدا في توجهاتهم. وحرق الوطن، هذه الطائفة حرق الوطن أحب إليها من أن يصلح الوطن في وجود التيار الإسلامي. فيعني التوافق مع هؤلاء لن يكون إلا تحت الضغط، تحت سياسة الأمر الواقع. متى يهدؤون ومتى يبدون شيء من التوافق؟ إذا لم يكن هناك بدء من جميع التصرفات التي لم تأتي بنتيجة. حين يكون هناك أمر واقع، حين يكون هناك ضغط شعبي، هم في خطوة مهمة جدا يحاولون ألا يصلوا إليها، نفس بس أكسجين استقرار قليل جدا يشعر به الشعب المصري فيلتف حول الرئيس، هنا ينتهي دورهم تماما. فكلما كان هناك قوة شعبية تساند الرئيس، كلما هناك الجاز على الأرض، ده الاحتمال الوحيد اللي يحدث توافق في ظاهر الأمر على سياسة الأمر الواقع فقط. لابد من تحقيق قوة عملية على الأرض للتيار الإسلامي، هنا هؤلاء سيحدثون توافقا ولو ظاهريا فقط. أما أنهم يتوافقون لمصلحة وطن فجزء منهم كما قلت لا يمكن الوصول معه إلى ذلك إلا تحت سياسة الأمن الواقع أن تكون قويا على الأرض، فيضطر إلى التسليم بأمن واقع مرحليا ولا تأمن جانبه. وجزء آخر ليس عنده تطرف في يعني بهذا الشكل يمكن أن تستفيد منه، تتقرب معه في أمور متفق عليها، يقبل بالصندوق. فالأمر على هذا التقسيم يعني.
طيب يعني الشيخ تامر بيتحدث، يعني هل ارتباط، هذا سؤال يعني الآن جاءني، هل ارتباط أنهم يخشون يعني أو يخافون من التيار الإسلامي، هل لما تحقق في تركيا من نهضة اقتصادية هناك؟ يعني أنا يعني وقلت هذا مرارا، أنا قبل ذلك قلت أن تركيا قبل أن يصل رجب طيب أردوغان حزبه
500 دولار،
كانت 500 دولار فعلا كان دخل الفرد، وكانت تركيا يعني تعلن الإفلاس. فبعدها الآن دخل الفرد في هذه اللحظة التي أتحدث معك 15,000 دولار. طيب والحكومة رغم كده ما يعني البرلمانيين هناك فقالوا لا، فضغطوا عليه فقالوا احنا حنطلع يعني طلعوا يعني مشروع على من 5 إلى 7 سنوات، يعني قالوا بأن يعني الدخل سيكون هناك 25,000 دولار. ما زيك لما سألوا واحدة متبرجة بالكيف، قالوا لها يعني إن أعيدت الانتخابات مرة أخرى ستنتخب من قد سنتخب حزب رجب طيب أردوغان، فالإجابة جاءت على غير يعني على غير المظهر. فقالوا
ومنهم هذا المتطرفون خرجوا يقولون لا للإسلام، حتى خرجت الصحف تقول العلمانيون يكرهون الإسلام أكثر من الفقر.
فقالوا طب لماذا أنت يعني الهيئة على غير يعني الرغبة في الاختيار يعني؟ فقالت والله لأنه ملأ جيوبنا بالأموال. فيعني نأخذ الاتصال ثم يعني نود منك تعليق. تفضل معنا البشمهندس فتحي سمي من العريش، أهلا وسهلا. تفضل البشمهندس.
أهلا وسهلا.
أهلا بك. الله يكرمك. وهو حبيب الدكتور محمد مقصود يعني. تفضل.
مش احنا انا بصراحه عندي الجو وحش ففصل الارسال عندنا خالص. فكان نفسي انا اناقش في الحلقه اللي اتكلموا فيها، لكن احنا بنطلب ان ربنا كده يوفق الرئيس محمد مرسي في عمله كله ان شاء الله.
ان شاء الله.
وانا بناشد من 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 منبر قناه الناس كل الاعلاميين على القنوات الفضائيه انهم كده لما يعملوا اتصالات مع اي حد يفهموهم انه الرئيس رئيس مرسي ده رمز لجمهوريه مصر العربيه ورمز ليه. وربنا والرسول عليه السلام يعني قال ليس منا من لم يكرم كبيرنا ويوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فإحنا إذا ما احترمناش الرمز بتاعنا مش هكون لنا احترام قدام الناس. فأنا عايز كل الناس في القنوات دي لما أي حد يتكلم يقول له ده فخامة الرئيس، مش يقول الرئيس مرسي ولا يقول الدكتور مرسي، لا. يعني بلاش كل المذيعين اللي في القنوات كلهم يفهموا الناس بتوعهم كده يعني.
جزاكم الله خير يا باشمهندس، بارك الله فيكم.
الشيخ محمد المرسول استاذ كبير،
بارك الله فيكم. بارك الله فيك
يعني. شكرا.
تفضل
تعالي. هو خصوص الامر العلمانية او اللي هو بيدعوه من تحديث لنظم الحكم ومن ذلك، العلمانية هذه تصلح عند اقوام ليست عندهم قوانين تحكمهم او شريعة تحكمهم. اما نحن فبفضل الله عز وجل ديننا لم يترك شيئا من أمور الدنيا أو أمور الآخرة، بل إن رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث البخاري قال كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك فيهم نبي، هكذا هلك لفظ البخاري، كلما هلك فيهم نبي قام فيهم آخر غير أنه لا نبي بعدي وسيكون بعد خلفاء يكثرون. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله إلى آخر الكلام. الشاهد أن ديننا من ساعة أول لحظة جاء هو يعمل بأمر السياسة الشرعية القائمة على إصلاح أحوال الدنيا وحراسة العقيدة. يبقى إذن ده ديننا قائم على هذا، فما بال العلمانية تأتي لنا بشيء مستورد علينا، لا هو طبيعة الأرض ولا هي طبيعة الناس، وأيضا أتوا بهذه التجربة من عند أناس ليست عندهم نظم للحكم، أناس في النصرانية واليهودية وما ذلك عانوا منهم مئات السنين. فالعلمانية عندهم ازدهرت عند اندحار أمر الدين، يعني عند الثورة الفرنسية بدأ أمر الدين يندحر عندهم، وتظهر الثورة الفرنسية. يعني العلمانية ظهرت في ظل عدم وجود الديانة. أما نحن فالسياسة والشرع وعلو الدولة الإسلامية ظهر في ظل التمسك بكتاب الله عز وجل. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه فخركم، فيه عظمتكم. يبقى إذن إحنا كلما تمسكنا بالكتاب عندنا كلما ازداد أمرنا في أمر الدنيا وعند الله عز وجل. فالعلمانية جاءت في مكان مغلوط، ليس هذا هو موطن قدمها. ومع ذلك فنحن نقول لهم أنتم أخذتم حظكم من التجربة، والتجربة خير مثال نقدمها للناس بمثالين دل على فشل العلمانية، فشل ذريع. العلمانية تقول للناس إن هي واحة الديمقراطية، لا أدري أي ديمقراطية حقيقة يعني، لكن هم يقولون يزعمون هذا، وواحة الرفاهية وواحة واحد. احنا أعطاهم أو أمد الله لهم في مثالين. المثال الأول في تركيا بقيام أتاتورك، لعنة الله على أتاتورك، بقيام أتاتورك، والتجربة الثانية في تونس على يد بورقيبة. في أتاتورك وتونس أفسح لهم المجال تماما ونحي الإسلام، مش الإسلام بس، الإسلام والإسلاميين وكله، وأفرغ لهم كل شيء. ماذا أنتجت التجربتين؟
فقر.
أنتجت أكثر نظامين استبداديين في العالم في تركيا، مش الفقر، دعك من الفقر، أشد نظم استبدادية نتجت في تركيا وفي تونس. طب والمرأة، أين المرأة التي تشدقون بها؟ لم نسمع بامرأة واحدة تركية أخذت جائزة في العلوم أو سافرت إلى الفضاء أو اخترعت أو فعمت، أو لم نسمع إلا بتقدم في أمر الفجر، العري ومثلا. لكن لم نسمع في تونس أن ظهر منهم علماء سواء لرجال أو نساء، لم نسمع أن عندهم تجربة ديمقراطية. فده أول فشل مثلته العلمانية عندنا سواء في بلاد العرب أو في البلاد الإسلامية. الأمر الآخر اللي فشلت فيه العلمانية ها هنا عندنا في مصر، أن العلمانية يحفظون الناس، يقولون لهم لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. هم طيب أول
في واحد يلح عايز يعمل مداخلة، تأذن أم تكمل؟ طيب تفضل. مين يا أستاذ حمدي؟ الأستاذ الحج عدلي من سوهاج، تفضل يا حج.
الله يعزك مولانا، اتفضل.
اهلا وسهلا.
اولا انا عاوز اوصل للاعلام اللي وصلنا اليه الدرجه الحلال للدرجات يا مولانا.
تفضل.
الله يعزك وتفضل. بس انا قلت تعليق، يعني ايه المدى اللي وصلنا اليه لعدم الحياء للدرجات يعني اعلامنا؟
انت رايك ايه يا حاج عدلي؟
نعم
رايك ايه في
انا رايي حسبي الله ونعم الوكيل.
جزاكم الله خيرا سيدي، بارك الله فيكم. في حاجة تانية يا حمدي ولا لا؟ طيب تفضل.
الأمر الثاني اللي فشل فيه العلمانيون وينبغي لهم أن يستحوا من الله عز وجل على هذا، إن هم صدعوا أدمغة الناس بالمقولة لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. هم يقصدوا الدين الذي أدركوه هناك في أوروبا وليس دين الإسلام، لأن الإسلام قائم على كل شيء. أول شيء أنزل اقرأ، وأول شيء أنزل الأمر بالتفكر والأمر بالتدبر والأمر بالسعي في الأرض، وهذا كله يخالف أمر الرهبنة والمعابد ومن ذلك اللي كان عندهم. فهم جاءوا في مكان خطأ. لكن أقول الفشل الثاني إن هم قالوا لا سياسة في الدين والدين في السياسة، فما بال العلمانيين يلتفون حول وثيقة الأزهر، وما بال المواقعين على وثيقة الأزهر، هم جهابذة العلمانيون. ما الذي دعاهم إلى أن يلتفوا حول شيخ الأزهر ويناقشوه ويحاوروه لكي يستخرجوا وثيق؟ إلى يومنا هذا كلما كلمت واحد منهم يقول بيني وبينكم وثيقة الأزهر. أزهر يعني الدين، يعني إذن الشرع. يعني إذن أنتم أي طريقة تصلوا بها للحكم؟ الدين ماشي، الشرع ماشي، ده ماشي، هم يصلوا إلى الكرسي بس. لكن يحترم مبدأ؟ لا يحترم مبدأ. أما قال الصندوق، نحن اخترنا الصندوق مش كما يقول أخونا، لا نحن اخترنا الصندوق لأنه يوافق شرع الله عز وجل في أمر الشورى في غير حدود الله عز وجل.
طبعا.
هم الذين لم يحترموا هذا، والناتج أنهم يرسلون إلى الناس رسالة خطيرة جدا أن الطريق الوحيد للوصول هو العنف. وهذا طريق لن ينجيهم هم من إيه، ولن يجعلهم آمنين أو يبيتوا في بيوتهم آمنين.
شيخ تامر، يعني أنا أود يعني أن احنا يعني نعلق على كل الأسئلة عشان يعني المشاهد الكريم يعني يستطيع أن نفيد أكثر ما يمكن، يعني بما لا يزيد. نعم. مين؟ الأستاذ أحمد من عريش، تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
ازيك يا شيخ حسام؟
اهلا وسهلا يا استاذ احمد. اهلا وسهلا.
تفضل. الله على الشاشه.
الله يكرمك يا حاج احمد ايوب.
والله حضرتك بالنسبه للدستور يعني والناس اللي معترضين عليه اقول ليهم لما كان الدستور في زمن الملك فاروق اخذ بال حضرتك في سنه 23 كان بامر الحاكم منه هو تفصيل على هواه. بعد كده اجى في دستور 52 برضه جمال عبد الناصر فصل على هواه وعلى مزاجه وخلى النخبه اللي هي بالنسبه له نخبه هي اللي تحط الدستور. بعد كده اجى السادات نفس النظام فصل على نفس الدستور. وبعد كده برضه مبارك عدل في الدستور ثاني. ودلوقتي بقى الدستور بتاعنا اللي احنا قلنا فيه في العريش عندنا قلنا فيه نعم اخذ بال حضرتك وضع من لجنه منتخبه من الشعب في اللجنه في شان اللجنه الدستوريه اللجنه التاسيسيه اخذ بالك يا شيخ حسام؟
معاك يا صاحبي.
فاحنا يعني بنقول للناس هذا الدستور قدامكم اعقلوه واعرفوه ازاي ان هو جاي من لجنه تاسيسيه منتخبه من الشعب انتخاب مباشر. فاحنا بنقول يا ريت الناس كلها تفهم الكلام هذا وتصوت تصويت نعم تصويت مباشر
بارك.
يعني لبناء مؤسسات حقيقيه ان شاء الله للدوله.
بارك الله فيكم يا صاحبي.
يعني جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم يا صاحبي. جزاكم الله خير. الله يكرمك. معنا الاستاذ محمد من عريش.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
ازيك يا
استاذ؟ الله يكرمك حبيبي.
الله يعطيك الصباح الكرام اللي عملت حضرتك.
الله يكرمك سي.
والله كنت عايز اتكلم يعني موجز سريع خالص.
تفضل.
اولا عايز اتكلم
يا ريت عشان معايا كم سؤال مهم للشيخين الكريمين يعني.
هي واحده بس.
تفضل.
يعني انا عايز اتكلم عن الاعلام. انا مش هتكلم ولا اقول فاسد ولا انا بس هتكلم يعني مثلا على التضليل الاعلامي اللي بيحصل. يعني احنا عايزين فعلا حل. عايزين نوصل رساله ان احنا تعبنا شخصيا تعبنا. حتى مش البيت تعبنا يعني ممكن يبقى معاك اخ مثلا ما يكونش واعي بيضيع الدنيا. الحاجه الثانيه يعني مش عارف بصراحه اقول ايه.
يقصد المتصدرين المشهد من الدوله.
بص يا اخ محمد
يعني مثلا في واحد اسمه باسم يوسف يعني مش مبطل غلط على الاستاذ خالد عبد الله
ولا الشيخ خالد عبد الله وبقيت شيخ خالد عبد الله وبقيت علمائنا ومشايخنا واعلامينا الاسلاميين بفضل الله اكبر واجل من يعني ناخذ من هؤلاء مدحا لهم. لكن الشاهد يعني انا لا اريد ان اعلق ولكن في ايجاز بسيط جدا اقوى جهاز او اله اعلاميه عندنا نحن كتيار اسلامي هو الرجل المسلم. أقوى 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 آلة إعلامية. أنت يأتي في حديث معك فيأتي هناك رجل متشنج ومتغطرس على الإسلام وضد المشروع لكن حينما تتحدث معه وتحاوره فأنت تأتي به إلى صف الذي يقول نعم وتحمله على يعني نهج المشروع الإسلام. فأقوى آلة إعلامية مهما يملك من مليارات الآلة الإعلامية الرجل المسلم الذي يتحرك بين جماهير الناس. طيب لماذا شيخ تامر في إجازة عشان أنا أود من الشيخ ممدوح أن يعلق على بعض من ينتسبون إلى أهل العلم فيما يقولون بأنه لا يجوز التصويت على الدستور بنعم. طب لماذا نقبل بدستور كما يقول البعض أنه أعور أو غير كامل أو فاسد أو إلى آخر هذه المعاني التي يعني يتفوهون بها؟
السياسة الشرعية أصلا تقوم على قاعدة أو قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. هناك فرق بين المأمول. المأمول دستور فيه توجه إسلامي صريح أكثر من ذلك. لكن ما هو حدود المستطاع؟ خلينا نقول السؤال لماذا تقبل الدستور فيه مفاسد. طيب عندنا أدلة من الشرع على قبول بعض المفاسد لدرء مفسدة أكبر بل على ارتكاب بعض المفاسد. ألا ترى إلى قول الله تبارك وتعالى وأما السفينة فكانت لمساكين فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. دي مفسدة. ورآها موسى عليه السلام مفسدة قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. لكن تبين بعد ذلك أن هذه المفسدة كانت لدفع مفسدة أعظم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. طبعا في قراءة تفسيرية يأخذ كل سفينة صالحة غصبة. يبقى هو ارتكب مفسدة بنفسه مش بس قابل بمفسدة موجودة ده هو نفسه ارتكب المفسدة خلق السفينة ودي مفسدة عظيمة جدا كانت أن رآها موسى مفسدة يمكن أن تغرق منها السفينة لكنه ارتكبها لدفع المفسدة الأعظم لأن هؤلاء المساكين حين يكون معهم سفينة معيبة يمكن إصلاحها بال من أن تؤخذ منهم بالكلية فينقطع موضوع الرزق. قد يكون ارتكاب بعض المفاسد أحيانا مش بس القبول بالمفاسد لدفع مفاسد أكبر. هو ده الواقع العملي. يعني حضرتك شايف البلد الآن في حالة من الهياج لمجرد ما وصلنا إليه في هذه المرحلة. والأدلة كثيرة جدا على هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم ترك كتاب مثلا قتل المنافقين مع علمه بنفاقهم لألا يتحدث الناس أن محمد ينقل
للمآل
بالضبط. يعني في معنى أمرين مش بس المقدرة، المقدرة والنظر في المآلات. ممكن المقدرة تكون التكليف منوب بالاستطاعة والمقدرة موجودة، لكن لابد من النظر في المآلات لألا يتحدث الناس أن محمد
شيخ الإسلام ابن تيمية قال يقولون يعني من خرجوا معه في الجمع والجماعات والحروب ونصروهم ثم يقولون ثم قتلهم أن هذا لطالب سلطة.
نعم. كذلك مسألة الاتيان بما هو يستطاع لها أدلة كثيرة عشان ما نطلش منها. مثلا فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه فينا تيمم لشدة البرد واستدل بقوله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين يلومون علينا بقبول هذا الدستور أو لما نقبله وفيه مفاسد، السؤال الذي يرد عليه مرة أخرى، هل عندك ما هو أفضل من ذلك؟ وما هو السيناريو المتوقع إذا رفضته؟ هل ستأتي بأفضل من ذلك؟ هل ستمكن من أن تأتي بأفضل من ذلك؟ وهذا واضح أنه باطل ولن يكون.
جزاكم الله خير. طيب رأيك في بعض من ينتسبون إلى أهل العلم ثم يعني يخرج علينا بمفاجأة ثم يقول بأنه لا يجوز الخروج والتصويت على الدستور، لم تذكر فيه آية ولم يذكر فيه تسبيح ولم يذكر فيه يعني قول للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب يعني هل كل مشايخنا الذين يعني على الساحة، يعني أنا الآن لو أنا يعني أتيت من العلم يعني جبال ثم وجدت أن غالبية أهل العلم قالوا يعني واجتمعوا على شيء، ومحال أن تجتمع الأمة لا سيما علماءه وأفضلها على ضلالة، يعني أن يعني قبل أن أخرج بهذه الفتوى لابد أن أستشير أو يعني أستأنس ببعض أهل العلم من رفقائي في الدرب. تفضل يا شيخ.
وتكملة لكلام أخي الحبيب، هو السياسة الشرعية قائمة على المصالح والمفاسد الشرعية. رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وده كان أمر عجيب جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب معتمرا، يعني ذهب لأداء سنة مش فريضة، ومع ذلك منعه المشركون من أن يدخل. المشركون منعهم كان وراء مسألة واحدة فقط ينظرون إليها، ألا وهي مسألة لو دخل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن كسرت شوكتهم. يبقى محمد اللي كان بالأمس يخرج النفر والنفرين والثلاثة يرجع اليوم فيدخل في عزوة دون استئذان ودون كذا دون كذا، فقالوا أي شيء إلا أن يدخل هذا العام. أجابهم صلى الله عليه وسلم، لكن منطق السياسة الشرعية يقول أن الذي كسبه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قريش فاتتها، هم منعوا محمد صلى الله عليه وسلم عشان يثبتوا أن هم لا يهجموا، لكن سياسيا هم خسروا، لأن انتشر في كل جزيرة العرب أن دول مش أهل أن هم يحموا البيت الحرام. هم كانوا بيحموا البيت الحرام ليه؟ بيقولوا إحنا لا نمنع أحد، اللي عايز يطوف يعتمر يجي. فقالهم لا، يبقى أنتم إذا أنتم تجيزون وتمنعون تجيزون وتمنعون بناء على أهوائكم، فخسروا الريادة وخسروا السمعة الكبيرة في جزيرة العرب. يعني نيجي لبعض مقولات إخواننا المشايخ اللي بيقولوا بالمنع، وأنا أظن إن الأمر سهل لو إحنا نظرنا ما هو المطلوب. ما هو المطلوب في ظل هذه المرحلة؟ المطلوب في ظل هذه المرحلة أن تكون هناك وثيقة اللي هي بين الحاكم والمحكوم اللي هو تعريف الدستور، تحمل أكبر قدر ممكن من المصالح وأقل قدر ممكن من المفاسد. ده معناه أكبر قدر ممكن من المصالح يعني في مصالح شرعية هتضيع، وأقل قدر ممكن من المفاسد يعني إذا هنقع في المفاسد. ده ملخص الشرع، ده المنتج اللي احنا عايزينه. احنا مش بنألف كتاب عقيدة عشان أخونا ينتقد فيقول لم يذكر فيه اسم الله، مع أننا في أول صفحة مكتوب اسم الله عز وجل الجلالة، وفي تاني صفحة مكتوب يقول لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني نوع من القراءة، يعني أنا أصفه بأنها قراءة تعسفية، فيها نوع من التعسف، لأني في أول مادة مذكور الشريعة الإسلامية، مبادئ الشريعة الإسلامية، مبادئ الشريعة، وقبلها مذكور أن مصر دولة إسلامية. نعرف إن الإسلام معناه الله والرسول والشرع والعقيدة.
فماذا تريد؟ الإصلاح
ماذا تريد؟ يعني ماذا تريد أكثر من هذا؟ الدستور هذا احتوى على أهم مادة جعلت العلمانيين واللي كانوا بيستهزئوا بينا قبل كده يقولوا إن مادة الشريعة مادة ديكورية ملهاش لازمة، هي تخاطب بس المشرع. لا،
عشان خاطر الدكتور محمد المقصود أخ حمدي بس أصول يروح علي يعني الوقت. أنت أكمل في إجاز يعني.
فالشاهد من الكلام هم يقول كيف تذهبون إلى الاستفتاء يستفتى الناس على دينهم؟ نحن لم نستفتى الناس على دينهم، إحنا بنقول للعلمانيين عايزين نطبق الشرع، فيقول لا، طبقوا الشرع ده على أنفسكم، أما الناس لا يريدون الشرع. فقلنا لهم إذا نسأل الناس، نسأل هؤلاء الناس المسلمون يقولوا. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر بني قريظة أنزلهم على حكم من؟ حكم سعد بن عبادة، مش حكمه هو، لأنه متأكد من يقول. فهل النبي صلى الله عليه وسلم تخلى عن الدين؟ يعني ما قال له احكم أنت اللي بيننا، معناها أنه هو تخلى عن الشرع؟ لا، ده كاشف. الاستداء ده وسيلة كاشفة مش وسيلة منشئة.
جزاكم الله خيرا. كلمة أخيرة في لا تتعدى يعني الخمس ثواني، كلمة للشعب المصري.
أقول للشعب المصري إن ما قام به من إنجاز أذهل العالم جميعا بفطرتي في 25 يناير، أذهل العالم، وهذا ما لم يحققه أحد من قبل ومن بعد. جدير بأن يجتاز هذه المرحلة بفطرته السليمة لكي يحقق الاستقرار والأمن بقوله نعم.
طيب، كلمة أيضا أنه يلح علي على
حاضر، كلمة سريعة جدا أقول لا تطلق نطق رحمة الله عز وجل، كل هذا المكر والكيد، هناك يد عليا تتصرف في الكون، إنما أمره إذا وضع شيئا أن يقول له كن فيكون. فقط الصبر، ونمي الله من أنفسنا خيرا، وإن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم،
خير قادم إن شاء الله. بارك الله فيكم. يعني في النهاية يعني أشكر ضيفي الكريمين الشيخ المهندس ممدوح جابر والشيخ تامر نصار، أهلا ومرحبا بكم. وأنا الحقيقة استفدت، وأنا الآن مع أني أحد تلاميذ أيضا دكتور محمد مقصود وبقية المشايخ، إلا أنني يعني تأكدت إن كانت أمن الدولة لا يمكن أن تترك لهذا الفهم يعني أن يعني يكون بهذه البساطة وبهذا التحرك، وإن كان متجذر يعني في طلاب العلم والتلاميذ الذين هم يعني نخبة لكم جميعا، فجزاكم الله خيرا. يعني وفي النهاية يعني أرسل الحاج عبد الله الأزعر، اتصلنا بك كثيرا فأظن أن التلفون يا إما مغلق يا إما الرقم اللي معي خطأ، فيعني نعتذر وجزاكم الله خيرا. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عالم في طريق الحق والإيمان، ونور يستقي هديا من القرآن، ووحي يعلي هامة الإنسان، يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان. معالم في طريق الحق والإيمان، ونور يستقي هديا من القرآن، ووحي يعلي هامة الإنسان، يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان.
أراكم في حلقة جديدة من برنامجنا كسبان كسبان. كسبت معنا 6
لفايه. الله أكبر.
كل عروض الشركة السعودية دلوقتي بالمجان من خلال برنامجكم كسبان كسبان.
الله يبارك فيك،
انت كسبت معانا،
ربنا يخليك.
السؤال بتاعنا اللي هيجاوب عليه هيكسب 4 لحاف بس، ركز في اسئلتنا اللي احنا بنقولها في حلقتنا. انت كسبت معانا.